الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس أحكام الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد كانت المجالس السابقة متعلقة بأحكام الصيام، وأما هذا المجلس فهو خاص بأحكام الاعتكاف التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الصيام. يقول رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر هذا الحديث المتعلق بأحكام الاعتكاف، فهو في هذا الكتاب المختصر أشار رحمه الله تعالى إلى أحكام الاعتكاف وحث الإسلام على ذلك. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلزوم بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل الذكر والطاعة، قراءة القرآن ونحو ذلك، هو من الأمور التي رغب فيها الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما في ذلك من الفوائد التي تعود على المسلم في دينه وفي آخرته. فالمقام في المسجد بنية الاعتكاف ولزومه لطاعة الله سبحانه سنة وقربة. وقول العلماء من شخص مخصوص، هذا الشخص المخصوص هو المكلف، المكلف العاقل البالغ الخالي من الموانع، الخالي من الموانع. فمن هذه الموانع أن يكون على طهر تام، فالجنب يؤمر بالاغتسال، وعلى خلاف بين أهل العلم في اعتكاف الحائض، وإن كان ظواهر الأدلة يدل على كما تقدم معنا على جوازه. وقولهم على صفة مخصوصة، المراد به الأحكام التي تأتي معنا للاعتكاف وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. دليل مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي الآية بيان مشروعية الاعتكاف، وقال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي السنة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، أولها ما استدل به المؤلف هاهنا من مشروعية الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر طالبا لليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما لم يكن على علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف من أول الشهر، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه صام العشر الأول يتحرى ليلة القدر، ثم صام العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم لما دخلت عليه العشر الأواخر قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمن كان متحرا بهذه الليلة فليصم أو فليعتكف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم كانت في تلك السنة ليلة القدر في ليلة 21، نزل المطر وخر سقف المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن العشر الأواخر هي مظنة تحصيل ليلة القدر، ولذلك أمر بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر. ومن تمام التفرغ لتحريها وإصابة فضلها والأجر الوارد فيها أن يعتكف المسلم، أن يحبس نفسه في بيت من بيوت الله يطلب الثواب والأجر والقرب عند الله سبحانه. ولذلك كان غالب اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من شهر رمضان. ولكن لما ترك الاعتكاف في سنة من السنين اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. ويجتمع للمسلم بالاعتكاف في العشر الأواخر جملة من الفضائل، فإنه يجتمع له أنه في العشر الأواخر وهي من أفضل الأيام ومن أفضل الليالي، فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي. ويجتمع له أيضا الصيام في رمضان وهو فريضة فيؤدي الفريضة، ويجتمع له الجلوس في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه مع الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يجمع للمسلم فضائل متعددة. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الاعتكاف سنة باقية لم تنسخ، لأن أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده، يعني من بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، فلا يجوز أن أو لا يسمى الجلوس في غير المسجد اعتكافا. بعض الفقهاء أجاز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، يعني في المصلى الذي تتخذه في بيتها للصلاة، ولكن هذا خلاف الأدلة، فالأدلة الشرعية قد نصت على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. واختلف العلماء في المسجد الذي يصلح للاعتكاف، لأن المساجد منها ما هو مسجد تقام فيه الجماعة فقط، وهناك مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة، وهناك مسجد يسمى بمسجد الطرقات، مرات يصلي فيه الناس وربما لا يصلي فيه أحد، فتقام فيه الجماعة العارضة، وربما تقام فيه أحيانا وتترك أحيانا، وهناك مساجد مبنية ومجهزة لكن لا يصلي فيه أحد مهجورا. فالعلماء نصوا على أنه يعتكف المسلم في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، أما المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة فلا يعتكف فيه، لأن المسلم مطالب بحضور الجماعة، فالرجل إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فرط، والمقصد من الاعتكاف هو تحصيل الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا وزيادة الإيمان. إذا كان هذا يفوت عليه الجماعة فما يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ثم قد جاءت الأدلة الدالة على ذلك. إذا كان المسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فهنا يقول العلماء الأفضل للمسلم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة أيضا، حتى لا يحتاج إذا جاءته الجمعة وهو معتكف أن يخرج من هذا المسجد إلى مسجد الجمعة. طبعا وهذا يستثنى منه إذا كان سيعتكف يوم أو يومين في غير الجمعة ولن يمر عليه يوم جمعة. وهكذا المرأة إذا اعتكفت في مسجد تقام فيه الجماعة ولأن حضور الجمعة لا يجب عليها، ولكن هو الأفضل تحصيل الكمال بالاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الجمعة والجماعة. قال العلماء: شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة كما في الآية المتقدمة، وأنتم عاكفون في المساجد، ولئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج من معتكفه إليها كثيرا، وهذا يتنافى مع الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد للطاعة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من خصائص هذه العشر يعني الأواخر من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا فيه بيان متى يدخل المعتكف إلى معتكفه، يعني في المكان المهيئ، في قول عائشة رضي الله عنها: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يستحب لمن اعتكف أن يختار مكان من المسجد ويلزمه للجلوس، فيغطيه بشيء كخيمة يسيرة أو نحو ذلك حتى ينعزل عن نظر الناس، وهذا يقال له معتكف المعتكف، يعني المكان الذي لزمه في المسجد ليتفرغ ويخلو فيه بالطاعة والعبادة. الفائدة الثانية أنه يبدأ اعتكافه إذا بدأ في العشر الأواخر، يدخل المعتكف في بعد صلاة الفجر، لكنه يدخل في الاعتكاف بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس ليلة العشرين يوم 20 بعد صلاة المغرب أو عند دخول وقت المغرب يدخل المسجد ويظل فيه إلى أن يأتي الفجر، فيدخل معتكفه ليتفرغ لطاعة الله سبحانه. هذا معنى قولها: ثم دخل معتكفه. تقول عائشة: فاستأذنته عائشة فأذن لها، أي استأذنته أن تعتكف معه، فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فضربت خباء، أذن لعائشة وحفصة. فلما رأت ذلك زينب رضي الله عنها أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا بهذا، انزعوها فلأراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ففيه من الفوائد جواز اعتكاف النساء، وهذا إذا أمنت الفتن، وكذلك جواز أن يتخذ المعتكف مكانا يعتكف فيه ويظلله بشيء ونحو ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي المفسدة وحصولها ترك الاعتكاف، ولكنه قضاه في العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام. وفي قولها رضي الله عنها حتى اعتكف في العشر الأول من شوال استدل به العلماء أن الصيام للمعتكف ليس بواجب، لأن العلماء اختلفوا المعتكف هل يجب أن يكون صائما أم يستحب، والراجح أنه يستحب ولا يجب، فالمستحب له أن يكون صائما، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قولها حتى اعتكف في العشر الأول من شوال معلوم أن أول هذه العشر يوم العيد، ويوم العيد ممنوع المسلم من صيامه كما جاءت بذلك السنة. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون ولا يكون واجبا إلا إذا نذره المسلم. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، لكن لا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، كما في حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، وكان بيتها في ناحية من نواحي المدينة بعيدا. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي إلى آخر الحديث. هذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، أنه ينقطع المسلم عن الناس ليتفرغ لطاعة الله تعالى. ومن المخالفات اليوم أن ينقطع الناس في المساجد معتكفين لكنهم يشغلون أنفسهم بالكلام والقيل والقال والحديث في التليفونات والهواتف ومتابعة بعض الأمور الدنيوية التي ينبغي أن يكونوا في حال اعتكافهم أبعد ما يكون عن الدنيا. ويحرم على المعتكف الجماع، فالجماع من مفسدات الاعتكاف ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، كان يخرج رأسه من نافذة في المسجد أو نحو ذلك فلا بأس. لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري. وفي رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وأما إن كان خروجه بجميع بدنه فهذا ينقسم إلى أقسام. يخرج من المسجد، الخروج من المسجد الأصل فيه أنه يتنافى مع الاعتكاف، لكن إذا خرج لأمر لا بد منه كقضاء الحاجة والغائط والبول والغسل الواجب لجنابة أو الأكل والشرب فهذا جائز، إذا لم يمكن فعله في المسجد فإن هذا جائز، يخرج وبقدر الحاجة التي يقضيها ثم يرجع. وإن كان خروجه لأمر طاعة لا تجب عليه، أراد أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة فهذا لا يفعله، قال الشيخ ابن عثيمين: لا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، كأن يكون عنده مريض يجب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به، يعني يعتكف وينوي أنه إذا مرض فلان أن يزوره، أو إذا مات فلان أن يعوده، أن يمشي في جنازته ثم يرجع. والحقيقة أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي: هل يصلح للمعتكف أن يشترط الخروج لأمر معين؟ وأظهر الأقوال أن هذا لا يصلح، وأنه إذا اعتكف ثم خرج لحاجة من حاجاته لا تعلق لها بالاعتكاف، كان يخرج لعيادة مريض أو لزيارة قريب أو لشهود جنازة، فإن الاعتكاف ينقطع، وإذا رجع ينوي الاعتكاف مرة أخرى، لأنه لا يوجد دليل واضح على مسألة الاشتراط، وإنما استدلوا على أن الاشتراط مشروع بما جاء في الاشتراط في الحج. قالوا جاء في الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن حبث قال إنه إذا خاف أو مرض أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقاسوا مسألة الاعتكاف على هذه المسألة، وإن العبادات ليس للقياس فيها مدخل. أما الحالة الثالثة فهو أن يخرج لأمر يتنافى مع الاعتكاف، كان يخرج لبيع أو شراء أو جماع أهله أو نحو ذلك، فهذا لا يتناقض مع الاعتكاف تماما ولا يفعله سواء بشرط أو بغير شرط. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود المؤلف رحمه الله الإشارة بهذا الحديث، حديث عائشة، إلى بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. بقيت مسألة من مسائل الاعتكاف، وهي كم أقل وقت للاعتكاف، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا حد لأكثر الاعتكاف، يعني إذا أراد أن يعتكف 20 يوم 30 يوم شهر أكثر من ذلك لا حد لأكثره، لكن اختلفوا في أقله، أقل مدة للاعتكاف. فمنهم من قال يصلح أن يعتكف ولو لحظة، إذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف مدة ساعة نصف ساعة جاز له ذلك. ولهذا بعض المساجد يكتب عليها من الخارج نويت أن أعتكف حال جلوسي في المسجد، وهذا أيضا من المخالفات الشرعية، فإن النية محلها القلب، وبعض الناس يفعل هذا إذا دخل يصلي ينوي الاعتكاف. ومن أهل العلم من قال أقل الاعتكاف يوم أو ليلة أو يوم وليلة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، قال لا بد أن يكون يوم أو ليلة، يعني قرابة 12 ساعة ينوي بها الاعتكاف في بيت من بيوت الله. ومنهم من يعني قال أكثر من ذلك، لكن أظهر الأقوال أن الاعتكاف يكون يوم أو ليلة، يجوز أن يكون يوما يبدأه من الصباح إلى المساء، أو ليلة يبدأه من المساء إلى الصباح، هذا أقل شيء، لأنه ذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وفي رواية أن أعتكف ليلة في الكعبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أوفي بنذرك. فهذا الحديث حديث عمر فيه فائدتان، فائدة الأولى أنه يصلح أن يعتكف المسلم يوما أو ليلة، وفيه بيان في قوله أوفي بنذرك لما قال له نذرت أن أعتكف ليلة في بعض الروايات، فيه بيان أن الصيام ليس بشرط من شروط الاعتكاف. أما ما يفعله أو ما قال به بعض الفقهاء من جواز الاعتكاف ولو لحظة يسيرة فهذا ليس عليه دليل، ولم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، وهم أحرص الناس على الخير، هم أحرص الناس على الخير. الصحابة كانوا يدخلون المساجد ويجلسون فيها لقراءة القرآن وغير ذلك، فما أثر عنهم أنهم كانوا ينوون الاعتكاف ويجعلونه اعتكاف. على كل هذا هو المقصد من بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. المؤلف رحمه الله ختم باب الصيام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والحكمة أو الفائدة من ذكر هذا الحديث في خاتمة باب الصيام بيان فضل هذه المساجد، وأن الناس ترغب في رمضان أو في غيره إلى الرحلة إلى هذه المساجد لما لها من الفضل والمكانة العلية والمنزلة الرفيعة. وفي الحديث من الفوائد بيان فضل هذه المساجد الثلاث. المسجد الحرام هو أول مسجد بني على الأرض، بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى ثاني المساجد التي بنيت، ثاني المساجد التي بنيت. وفي الحديث أنه قد جاء أن يعقوب عليه السلام هو الذي بناه بالمسجد الأقصى، ثم المسجد النبوي، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسسه على التقوى. وقد جاءت الأحاديث ببيان فضل هذه المساجد وفضل الأجر الوارد فيها. ففي المسجد الحرام بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وسئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المسجد النبوي فقال صلاة في مسجد هذا خير من مئة من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو أكثر، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما الصلاة في المسجد الأقصى فقد جاء حديثان. الحديث الأول فيه أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، وهذا الحديث إسناده ضعيف، وهو الحديث المشهور عند الناس. وهناك حديث آخر حسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله، وهو أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المسجد الأقصى فقال صلاة في مسجدي هذا تعدل أربع صلوات في المسجد الأقصى. وبالنظر إلى هذا الحديث والنظر إلى الحساب يتبين أن الصلاة في المسجد الأقصى خير من 250 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا الحديث هو أصح ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الأقصى. وهذه الثلاثة المساجد يجمعها من الفضل أنه يجوز أن تشد الرحال إليها طلبا للبركة الموجودة في هذه البقع المباركة. فتشد الرحال يعني يجوز أن يسافر الإنسان قصدا للصلاة في هذه الأماكن. ومسألة شد الرحال حقيقة من المسائل العظيمة التي كثر فيها الخوض بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل السنة ملتزمون بما دل عليه هذا الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، يعني لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة التي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرحل إليها. فلا تشد الرحال إلى مكان يلتمس بركته إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أما شد الرحال إلى القبور والأضرحة الالتماس للبركة فيها فهذا هو الذي نهى عنه الإسلام، ولو كان ذلك هو قبر نبي أو ولي أو صالح، فإن الصحابة لم يكونوا يسألون ذلك. فعلى هذا من سافر إلى المدينة يقال له انوي بالرحلة إلى المدينة وشد الرحل زيارة المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يجوز أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه. لكن أن يكون المقصد هو زيارة القبر فإن هذا خلاف السنة. نعم يجوز زيارة القبر وزيارة القبور بدون شد الرحال إليها. فإذا زرت المدينة مقصدك هو زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ثم من السنن حينئذ زيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الناس اليوم يفتنون كثيرا بالقبور والأضرحة ويشدون الرحال إليها إلى غير ذلك. أما شد الرحال لطلب العلم أو للتجارة إنها أمور جائزة، لأن الأصل أن الإنسان يشد الرحال لا التماسا لبركة تلك الأماكن وإنما لمقصد التجارة أو مقصد طلب العلم أو نحو ذلك. فهذا حديث عظيم بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز للمسلم فعله من التماس البركات. فهذه المساجد الثلاثة من المساجد المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يخلص المسجد الأقصى من براثن اليهود والمشركين والنصارى الحاقدين، وأن يرزقنا فيه الصلاة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن نتفائل حقيقة بما بالصحوة الإسلامية التي تحصل، أن يمكن الله عز وجل المسلمين من أعدائهم، وأن ينتصر الله جل وعلا للإسلام وأهله ولو بعد حين، حتى يعود للمسجد الأقصى مكانته والمنزل التي هو عليها في الإسلام. من الأشياء المشهورة عند الناس أن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، فيسمونه حرما، كما أن المسجد الحرام يقال له حرم والمسجد النبوي يقال له حرم يضيفون ذلك فيقول ثالث الحرمين، والصحيح أنه ليس بحرم لأنه لم يأتي في السنة ما يدل على أن المسجد الأقصى حرم له أحكام الحرم، إنما هو ثالث المسجدين، ثالث المسجدين في الفضل والمكانة، وهو أولى القبلتين. أما عبارة ثالث الحرمين فهذه ليس عليها دليل يذكر، وهذا آخر الأحكام المتعلقة بالصيام بصلى الله وعلى الموسيقى لما يحب ويرضى. وبالنسبة لما يتعلق بالحديث الأخير، كانت الورقة المتعلقة بأحكام هذا الحديث قد سقطت من التصوير واستدركناها، فهي موجودة عند الإدارة من أجل توزيعها عليكم. في الدرس القادم إن شاء الله سيكون عندنا حل للأسئلة المتعلقة بالصيام والزكاة إن أمكن، إن شاء الله تعالى من باب المراجعة أيضا لما سبق. والله تعالى أعلم، والله على محمد وعلى صحبه أجمعين.